نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السابعة من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية، وذلك في حسينية سنان بالقطيف.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مجمع السمات الملكوتية، وفي حديثنا عن هذا الجانب من شخصيته العظيمة نقتصر على سمتين، وهما العلم اللدني والعصمة. فنتكلم أولا عن السمة الملكوتية الأولى، وهي سمة العلم اللدني. وحديثنا حول هذه السمة في نقطتين: نقطة الإمكان ونقطة الوقوع. نأتي لنبحث النقطة الأولى على مستوى الإمكان. هنا يتبادر لدى الإنسان هذا السؤال: هل يعقل لبشر أن يحيط بمعلومات هائلة تقدر بملايين المعلومات؟ خل أكمل بعد نقول أنتوا إيه. هل يمكن لإنسان أن يحيط بمعلومات مليون كتاب مثلا، بمليون مفكر مثلا؟ هل يمكن لبشر أن يحيط بمعلومات مكتبة كاملة أم لا؟ ربما يقول الإنسان هذا شيء مستحيل، لأن الإنسان محدود القدرة الذهنية، محدود القدرة الاستيعابية، لا يمكنه وهو بشر أن يحيط بمعلومات هائلة من شتى الحقول ومختلف الأصعدة. ولكن بحسب المنطق العلمي هذا أمر ممكن. بحسب المنطق العلمي الإنسان الطبيعي العادي يمكن أن يحيط ويستوعب ملايين المعلومات وأن تكون حاضرة في ذهنه الإنسان الطبيعي. كيف؟ القدرة الاستيعابية للمعلومات تعتمد على ثلاثة عناصر: الذاكرة، الذكاء، القدرة على معالجة المعلومات وتحليلها. نأتي إلى كل عنصر من هذه العناصر لنرى أنه في كل إنسان طبيعي يوجد هذا العنصر بشكل فظيع، بشكل هائل. نجي إلى العنصر الأول، ألا وهو عنصر الذاكرة، يعني المساحة المهيئة في الدماغ لتخزين المعلومات. عندما نقارن بين الدماغ وبين جهاز الحاسوب مثلا، ما هي المساحة من الدماغ التي يمكن من خلالها أن يخزن الإنسان ملايين المعلومات؟ في موقع علم النفس جاردن لويس، دكتوراه في علم النفس، تتحدث وتقول إن القول بأن الإنسان لا يستخدم إلا 10% من دماغه، هذا القول غير صحيح. الإنسان يقدر على أن يستخدم دماغه بلا حدود وبلا قيود، ولا ينحصر في استخدام 10% من قدرة الدماغ. وعندما تدخل في موقع ستانفيك أمريكان، عندما تدخل لهذا الموقع تجد أنه ينقل عن فيلسوف في علم النفس بول ريبر يقول إذا قارنا قدرة الذهن على الاستيعاب وتخزين المعلومات نجد أن هذه القدرة على تخزين المعلومات تقارب 2.5 مليون جيجا بايت. كم تساوي؟ تساوي تقريبا 3 مليون ساعة من البرامج التلفزيونية. ذهنك يمتلك ذاكرة مساحتها تساوي 3 مليون ساعة من برامج التلفاز. يعني شنو؟ يعني لو أردت استيعاب هذه المساحة تحتاج تشغل التلفزيون أكثر من 300 سنة، يشتغل التلفزيون أكثر من 300 سنة حتى يغطي مساحة الذاكرة التي يمتلكها دماغ الإنسان العادي. هذا الإنسان العادي لديه ذاكرة، لديه مساحة قادرة على تخزين 3 مليون ساعة من البرامج التلفزيونية. نأتي إلى العنصر الثاني، عنصر الذكاء. من المعروف عالميا مقياس الذكاء 100 نقطة، كلما زاد 10 تضاعف، يعني إذا الذكاء 110 فهو أذكى من 100 بمرتين، إذا درجته 120 فهو أذكى من 110 بمرتين. إينشتاين قدر بحسب هذا المقياس ذكاؤه 160، وهل انتهى العالم عند إينشتاين؟ لا، أذكى رجل في العالم كما يقولون في عصرنا، طبعا عصرنا الحاضر، أذكى رجل في العالم رجل أمريكي، ويليام جيمس سيدس. هذا تعلم القراءة وهو ابن سنتين، ابن سنتين يعرف يقرأ، وأتقن 8 لغات وعمره 8 سنوات، إنجليزية، فرنسية، لاتينية، الروسية، التركية، الأرمينية، العبرية، أتقن 8 لغات وعمره 8 سنوات، تأهل لدخول الجامعة عمره 9 سنوات، قبل في هارفارد عمره 11 سنة، تخرج من الجامعة عمره 16 سنة. إذن الذكاء البشري لا حد له. إذا كان وجد من يتقن القراءة وهو ابن سنتين، إذن يمكن أن يوجد من يتقن القراءة وهو ابن أشهر. تجي إلى العنصر الثالث، ألا وهو قدرة الدماغ على معالجة المعلومات. أيضا نرجع إلى الموسوعة البريطانية، تذكر قام عدة باحثين لقياس كمية المعلومات التي يقتدر الدماغ على معالجتها، وصلوا إلى أن دماغ الإنسان أثناء القراءة وقاعد يقرأ في الثانية الواحدة يستطيع معالجة 50 بت في الثانية الواحدة. هذا رقم صغير بالنسبة لما ترفده الحواس. الحواس شقد تعطي للدماغ؟ الحواس تعطي للدماغ في كل ثانية 11 مليون بت، والدماغ نفسه اللي قاعد يستورد قاعد يستقبل لديه 100 مليار خلية، يعني هو قادر في الثانية على القيام 100 مليار عملية. صور الذهن البشري شنو؟ هذا الإنسان الطبيعي العادي. إذا كان الإنسان الطبيعي، إذا كان الإنسان العادي يمتلك ذاكرة بمساحة 3 مليون ساعة، يمتلك ذكاء يمكن أن يصل به إلى أن يتعلم القراءة وهو ابن سنتين، يمتلك قدرة على المعالجة بأن يقوم دماغه 100 مليار عملية في الثانية الواحدة، ولو كان أغلب هذه العمليات في منطقة اللاوعي، لأن ما هو في منطقة الوعي بالملايين أيضا. هذا الإنسان الطبيعي، فهل هناك غرابة أن يتصدى محمد الجواد للإمامة وعمره 8 سنوات؟ هذا الإنسان العادي يتعلم القراءة ابن سنتين، يتقن 8 لغات عمره 8 سنوات، يتأهل لدخول أرقى جامعة وهو ابن 9 سنوات. فهل هناك غرابة أو استعجاب أنه يتصدى محمد الجواد للإمام وعمره 8 سنوات؟ إذا كان الإنسان الطبيعي يمتلك هذه القدرة العملاقة على تخزين المعلومات، على الذكاء، على جمع، على المعالجة، فكيف بمن يلهم هذه المعلومات ويتلقى هذه المعلومات عن طريق الإلهام والإحياء والإيحاء؟ إذن بالنتيجة على مستوى الإمكان، واحد يقول يمكن، طبعا يمكن للبشر أن يحمل مليون معلومة، أن يحمل معلومات مليون كتاب، يمكن للبشر ذلك، مو شيء صعب. فعلى مستوى الإمكان وجود العلم والإحاطة والاستيعاب للمعلومات الهائلة التي لا حد لها أمر ممكن. نجي إلى النقطة الثانية، على مستوى الوقوع، ما هو دليلنا على أن محمداً يحمل هذه المعلومات الهائلة التي تجعله مصدرا ملهما يعبر عنه الإمام علي عليه السلام: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، في كل باب يفتح لي 1000 باب. لنقرأ قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. خلينا نحلل الآية المباركة. ما معنى كل شيء؟ يعني شنو يعني تبيانا لكل شيء؟ وفي أي قسم من القرآن يوجد تبيان كل شيء؟ سؤالان نريد أن نجيب عنهما. السؤال الأول: ما معنى كل شيء؟ خلينا احنا بنصغر الدائرة، ما بنقول كل شيء في السماوات وكل شيء في الأراضين وكل شيء، لا، بنصغر الدائرة، بنقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مما يرتبط بهدف الرسالة على الأقل. يعني القرآن مشتمل على كل شيء يرتبط بهدف الرسالة. ما هو هدف الرسالة حتى نعرف كل شيء مما يرتبط بهذا الهدف؟ هدف الرسالة يحدده القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف من الرسالة إقامة دولة عادلة ليقوم الناس بالقسط، هذا الهدف من الرسالة. إذا كان الهدف من الرسالة، إذا كان الهدف من نزول القرآن إقامة دولة عادلة، إذن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني شنو؟ تبيانا لكل شيء يصب في إقامة دولة عادلة. كل شيء يصب في إقامة دولة عادلة نزلناه عليك، بيناه لك، لأن هذا هو الهدف من بعثتك، هذا هو الهدف من نزول الكتاب عليك، فأنت تحمل كل شيء يرتبط بإقامة دولة عادلة. طيب إقامة دولة عادلة يحتاج لشنو؟ خنجر وسيف، يعني شنو يحتاج لإقامة دولة عادلة؟ يحتاج إلى علم اقتصاد، علم قانون، علم إدارة، علم نفس، علم اجتماع، مضافا إلى العلوم الطبيعية الأخرى. هذا إقامة دولة. هذه دولة مو يعني واحد بيصنع مثلا كرتون نشاف، مثلا دولة، دولة عادلة تحتاج إلى كل هذه الخصوص، كل هذه الحقول، كل هذه التخصصات، كل هذه العلوم. فبما أن الهدف من بعثة النبي ونزول الكتاب إقامة دولة عادلة، إذن الكتاب احتوى على تبيان كل شيء يرتبط بإقامة الدولة العادلة، أي أن ما نزل على النبي حقائق في كل الحقول، حقائق في علم الاقتصاد، حقائق في علم الإدارة، حقائق في علم النفس، حقائق في علم الاجتماع، تبيان كل شيء يرتبط بإقامة الدولة العادلة. نجي إلى السؤال الثاني. طيب إحنا من نقرأ القرآن ما نشوف كل شيء؟ نحن عندما نقرأ القرآن ونتناول القرآن ما نجد تبيان كل شيء. كيف القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين؟ أي معنى للقرآن يحتوي على تبيان كل شيء؟ القرآن له وجودان، وجود مادي، ألفاظ، حروف تقرأ وتكتب، هذا يسمى الوجود المادي للقرآن، وهذا اللي إحنا نوصل إليه. إحنا ما نصل إلا إلى الوجود المادي من القرآن، هذه الحروف، هذه الكلمات، لذلك نحن نقول لا نرى كل شيء. وهناك وجود آخر للقرآن، الوجود المعنوي، الوجود المضموني، وجود الحقائق. شوف القرآن عبر بآيتين، عبر بآية عن الوجود المادي، عبر بآية عن الوجود المعنوي. عندما تحدث عن الوجود المادي قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القرآن العربي يعني هذا الوجود المادي، الحروف التي وصلت إلينا وهذا الذي نحن نصل إليه. لكن عندما تحدث عن الوجود الآخر، الحقائق التي وراء هذه الألفاظ، قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هو في أم الكتاب يختلف عنا في هذه الحروف وفي هذه الألفاظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لاحظ القرآن عندما يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. متى يتصدع الجبل؟ يتصدع بالوجود المادي للقرآن لو بالوجود المعنوي؟ عن بالوجود المعنوي إلا أنت تأخذ القرآن بوجود المادي تخليه على الجبل خم يتصدع. إذن هناك وجود آخر للقرآن لو نزل على جبل، ذلك الوجود الآخر، لو نزل على جبل لتصدع خشية منه لو أنزلنا هذا القرآن، يعني بوجوده المعنوي بحقائقه النورانية، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. النتيجة ما هي؟ القرآن الذي يحتوي على تبيان كل شيء ليس هو هذا الوجود المادي الذي وصل إلينا، بل هو الوجود المعنوي الذي تلقاه النبي الأعظم بقلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. استقبله النبي بقلبه، استقبل الوجود المعنوي بقلبه. لذلك الوجود المعنوي للقرآن يشتمل على شفرات، رموز تتحدث عن حقائق، حقائق الاقتصاد، حقائق النفس، حقائق المجتمع، حقائق القانون، حقائق الإدارة. القرآن بوجوده المعنوي يشتمل على الشفرات والرموز التي تعني الحقائق من كل علم يصب في إقامة دولة عادلة. إذن النبي الأعظم محمد هو قلب حوى الحقائق من كل شيء، وهذا ما نعبر عنه بالعلم اللدني. إذا كان الإنسان العادي كما قلنا ممكن أن يستوعب 3 مليون ساعة من البرامج التلفزيونية، يمكن أن يقوم ذهنه 100 مليار عملية، يمكن أن يكون ذكيا لدرجة أن يتقن القراءة وهو ابن 2 سنة، فكيف بمن ألهم النبوة والوحي وحقائق كل شيء بقلبه من قبل الباري تبارك وتعالى؟ لأجل ذلك أنتم عندما تراجعون الروايات الشريفة، راجع كتاب أصول الكافي، وبعض الباحثين يقول لك هذه الروايات كلها وضعت في العهد الصفوي للشيعة، هذه الروايات جاءتنا من العهد الصفوي لذلك ما نقدر نعتمد عليها. لا، هذه موجودة في أصول الكافي، أصول الكافي قبل العهد الصفوي بقرون من الزمن، وهذه نسخ الكافي موجودة، النسخ القديمة منذ أن تأليفه، نسخ بخط المؤلف موجودة، ما يحتاج لا العصر الصفوي ولا شيء. زين، هذه الروايات موجودة منذ عصر الكافي. عصر الكافي هو عصر الغيبة الصغرى للإمام المهدي المنتظر. اثنان وثلاثون رواية أغلبها صحيح، يتحدث عن علم النبي. النبي، أنت راجع في أصولك، النبي يعلم بما كان وما يكون، النبي يعلم اللغات، النبي يعلم بما يحتاجه الناس، النبي نال 72 حرفا من الاسم الأعظم، النبي أعلم المرسلين والأنبياء، النبي أفضل الراسخين في العلم، النبي تعرض عليه أعمال الخلائق، النبي ينزل عليه الملائكة في كل ليلة قدر، وأشبه ذلك من الروايات التي إذا جمعتها تستنتج من جميعها مضمون واحد: قلب النبي حمل من المعلومات الهائلة في مختلف الحقول ما لم يحمله قلب آخر. نجي الآن إلى السمة الثانية من السمات الملكوتية للنبي الأعظم محمد بارد بعد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
سمة العصمة، قبل أن أدخل في تعريف سمة العصمة هل أتحدث لك عن نقطة معينة فهمها يقرب لك معنى العصمة وتحليل العصمة. هناك بحث في علم النفس حول منطقة اللاوعي، العقل اللاوعي. في هذا البحث توجد نظريتان: نظرية الأولى أن العقل نوعان، عقل واعي يحلل يستنتج، عقل لاواعي، والعقل اللاواعي يفكر بدلا منا ويحركنا ويدفعنا. طيب، من أوائل من تحدث بهذه النظرية فرويد، وذكر أن منطقة اللاوعي في الإنسان تحمل 3 قوى: الجزء الحيواني، الحس الأخلاقي، الذات المنطقية. الجزء الحيواني هو الدوافع في منطقة اللاوعي التي تبعث الإنسان على إشباع غرائزه، دافع الذي يدفع بالإنسان أن يشبع غريزة الجنس، أن يشبع غريزة الغضب. هذا جزء حيواني من منطقة اللاوعي. القوة الثانية الحس الأخلاقي، وهو الدافع الذي يحرك الإنسان نحو السلم مع الآخرين ولو لعجزه عن المواجهة. والقوة الثالثة الذات المنطقية التي تدفع بالإنسان للتسوية، متى ما دخل في صراع في تزاحم من الداخل يجد باعث يبعثه نحو التسوية، ذات منطقية. منطقة اللاوعي تشتمل على القوى الثلاث. هذه نظرية فرويد، طبعا من جاء بعد فرويد ناقش، بعضهم قبل النظرية بعضهم اختلف معه في التفاصيل. هذه نظرية. نظرية الأخرى التفكير الآلي. شنو معنى التفكير الآلي؟ جاءنا دانيال كانيمان، هو هذا بروفيسور في علم النفس، قال أنا لا أؤمن بنظرية فرويد، عندنا عقل واعي وعندنا عقل لا واعي، لا أنا ما أؤمن بهذا، أنا أؤمن بنظرية أخرى. أفعال الإنسان على قسمين، أفعال يمارسها بتركيز، أفعال لا يمارسها بتركيز، وإلا كلاهما وعي، ما في شيء اسمه لا وعي، كلاهما وعي، بس الأفعال على قسمين، أفعال نمارسها بتركيز، أفعال نمارسها بدون تركيز. هل أضرب لك مثال؟ أنت الآن عندما تدخل الامتحان تطرح عليك مسائل في الفيزياء، تمارسها تركيز لو بدون تركيز؟ طبعا بتركيز، تجيب عن مسائل الفيزياء أو الرياضيات بتركيز. بينما إذا أخذت السيارة ومشيت على الكورنيش تمارس القيادة بتركيز لو بدون تركيز؟ بدون تركيز. لما؟ لأن خلاص صار شيء عادي بالنسبة لك، تسمع محاضرة وانت تقود السيارة، تسمع لطمية وانت تقود السيارة، تتحدث مع من معك وانت تقود السيارة، يعني تمارس العمل بلا تركيز، بس في وعي، إنما تمارسه بلا تركيز. انت الآن إذا تصلي تصلي بتركيز يعني؟ أبدا، أدكه زين؟ ليش؟ تمارس الصلاة لأن أصبحت شيء روتيني عادي في حياتك، تمارسها بلا تركيز، بس أنت تتقن العمل، يعني لو شاهدك شخص لرآك قد أديت صلاة متقنة مع أنك قمت بها بلا تركيز، بس ما أدري أنت قاعد في المحاضرة بتركيز لو لا تركيز، هذا ما أدري عنه. إذن الأفعال على قسمين، قسم تمارسه بتركيز، قسم تمارسه بدون تركيز، والفرق كل فعل تملك خبرته تمارسه بلا تركيز لأنك تملك الخبرة فيه، كل فعل لا تملك خبرته تضطر أن تمارسه بتركيز. هذه النظرية جاء إيرون بيك أيضا بروفيسور في علم النفس، سماها التفكير الآلي، الأفعال التي تمارسها بلا تركيز عبر عنها بالتفكير الآلي قبال نظرية العقل اللاواعي. نحن قلنا بها النظرية أو قلنا بها النظرية، مو هذا المهم في بحثنا، المهم هو هل يستطيع الإنسان أن يسيطر بعقله الواعي على عقله اللاواعي؟ هل يستطيع الإنسان أن يسيطر بفكره المنطقي على فكره الآلي؟ هذا هو السؤال. أنا عندي واعي ولا واعي، بس هل أستطيع أن أسيطر على منطقة اللاوعي من خلال العقل الواعي؟ هل أستطيع أن أسيطر على منطقة التفكير الآلي بالتفكير المنطقي أم لا؟ هذا هو السؤال. سيطرة العقل الواعي على اللاواعي ممكن أو مو ممكن؟ ممكن علميا، ممكن. كيف ممكن علميا؟ شوف الآن كثير من الناس يقول لك أنا تصدر مني أفعال ما أدري وش سببها، ما أدري، أحيانا لمشكلة تافهة صير عندي غضب وانفعال وردة فعل حادة، بس من أفكر ما أجد سبب معقول لذلك. فما هو المحرك نحو هذه الحالة من الغضب؟ أحيانا أنا مثلا أمشي بالسيارة بس أختار طريق معين بدون سبب، ليش اخترت هذا الطريق؟ ما أدري. ما هو السبب وراء ذلك؟ أو تجد أحيانا شاب متدين ملتزم يرتكب ذنب، يقول ما أدري ما الذي خيم علي فبعثني نحو الذنب، شنو السبب؟ هناك سبب مجهول جعلني أذنب، هناك سبب مجهول جعلني أختار هذا الطريق في قيادة السيارة دون هذا الطريق، هناك سبب مجهول جعلني أغضب بلا مقتضي. ما هو هذا السبب المجهول؟ بواعث من منطقة اللاوعي. هذه البواعث من منطقة اللاوعي تبرز على السطح على منطقة الوعي. إذن كيف نعالج هذه البواعث؟ كيف يسيطر الإنسان بالوعي على اللاوعي؟ شيء ممكن علميا. أمامك خطوات ثلاث: الخطوة الأولى الكتابة، الخطوة الثانية التأمل، الخطوة الثالثة التلقين. نجي إلى الخطوة الأولى الكتابة، جرب فعلا هذه الطريقة نافعة، جرب وبتكتشف. اجلس مسترخيا، استرخي قاعد على الكرسي وأمامك الطاولة وشربت كاس شاي مرتاح وبالك حاضر، زين؟ اكتب كل فكرة تجي على ذهنك، كل فكرة، بس تكتب انت بيدك، كل فكرة تجي براسك اكتبها، سخيفة لطيفة، اي فكرة تجيك اكتبها، لا تتوقف، اجلس اكتب 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 اكتب، كل فكرة تجي على ذهنك اكتبها الى ساعة ساعتين. تتدري شنو قاعد تسوي؟ أنت تستجيب لمنطقة اللاوعي. أنت عندما تسترخي وتكتب كل ما يخطر بذهنك، كل ما يجول بدماغك، أنت قاعد تسترسل من حيث لا تشعر لمنطقة اللاوعي في شخصيتك، لمنطقة التفكير الآلي في شخصيتك. بعدين بعد ساعتين ثلاث تجيك الخطوة الثانية وهي خطوة التأمل. تعال أنا وش كاتب؟ وش هالسخافة؟ وش هالأفكار اللي كاتبينها؟ وش هالقصص؟ وش هالأشياء اللي جت على بالي؟ تجيك الآن خطوة التأمل. هذه الخطوة، خطوة التأمل، هي قراءة الذات. إذا أردت أن تقرأ ذاتك، إذا أردت أن تكتشف نفسك، إذا أردت أن تكتشف الخارطة التي تعيش في داخلك، إذا أردت أن تكتشف منطقة اللاوعي بالكتابة، بكتابة الاسترخاء، إذا تأملت بعد ذلك اكتشفت ذاتك ما هي. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها. ترى مثل ما جسمك إلى وزن، نفسك أيضا لها وزن، وزنها كيف أوزنها؟ بهذه الطريقة توزنها، لأنك تكتشف بواعثها، تكتشف مكامنها، تكتشف أسرارها بهذه الطريقة. ثم تأتيك الخطوة الثالثة، ألا وهي خطوة الآن أنا عرفت نفسي، عرفت شنو أفكر، عرفت شنو الأسباب. فتاة جامعية مصابة بمرض الاكتئاب جاءت إلى طبيب نفسي، كيف الحل؟ مصابة بمرض الاكتئاب، المرض عيقها في أيام الامتحان. قال لها اكتبي أفكارك، اجلسي الصباح واكتبي 5 ساعات 7 ساعات اكتبي، بعدين نجي نراجع المكتوب. عند مراجعة ما كتبت اكتشفت خلجات في منطقة اللاوعي هي التي كانت تبعث على الكآبة، تبعث على الحزن، تبعث على الضجر. من هنا تأتي الخطوة الثالثة، ألا وهي خطوة الإصلاح. إذن كيف أصلح ذاتي؟ كيف أتحول إلى إنسان إيجابي؟ هنا هذه الخطوة هي خطوة سيطرة الوعي على من هنا نشأت فكرة العصمة. الآن وصلنا إلى تقريب فكرة العصمة. شنو يعني العصمة؟ العصمة سيطرة الوعي على اللاوعي. المعصوم من يمتلك إرادة وقدرة من خلالها يسيطر عقله الواعي على منطقة اللاوعي، يسيطر تفكيره المنطقي على منطقة التفكير الآلي. من هنا تبرز العصمة. سيطرة الوعي على اللاوعي يعني أن ذهن المعصوم ذهن شنو؟ حاضر، كمبيوتر حاضر، كل شيء يلتفت إليه سريعا خلال ثانية. لا يمكن أن تعبر خلجة، معلومة، فكرة من منطقة اللاوعي إلا ويلتفت إليها. حاضر الذهن، صافي الدماغ، مرآة صافية من خلالها يسيطر بعقله الواعي على عقله اللاواعي، من خلالها يسيطر بإرادته من التفكير المنطقي على التفكير الآلي. هذه تسمى بالعصمة. لذلك نأتي إلى الاستدلال على عصمة النبي المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم.
عندنا دليلان، دليل عقلي دليل نقلي، ما رايح أطول عليك، رايح أختصر الاستدلال، خصوصا الأخوة المساكين اللي جالسين في الأرض.
صلي وسلم على محمد وآله.
الدليل العقلي على العصمة، طبعا نحن نتحدث عن العصمة بالشكل الإجمالي، أما العصمة التفصيلية المطلقة قد نتعرض لها في بعض الليالي القادمة. علماء الكلام يقولون إعطاء المعجزة لمن يدعي النبوة هو بنفسه إثبات لعصمته. لماذا؟ لأن من يدعي النبوة، موسى، عيسى، إبراهيم، أي شخص يدعي النبوة يأتي ويقول أنا نبي، ومعنى أنا نبي يعني أن كل ما يصدر مني من قول أو فعل فهو من الله، هذا معنى دعوى النبوة. كل ما يصدر مني من قول أو فعل فهو من الله، هذه هي الدعوة. فإذا أعطاه الله المعجزة مع علمه بدعواه، كان إعطاء المعجزة تصديقا لكلامه، إذ لا يعقل أن يعطي المعجزة بيد من هو كاذب، شخص يدعي كذبا أنه نبي، هل يمكن أن يعطى المعجزة؟ إعطاء المعجزة بيد الكاذب هو كذب، لكن كذب عملي، صح لو لا؟ واحد كاذب ومع ذلك أنا أعطيه المعجزة، يعني أؤيده، يعني أدعمه. إعطاء المعجزة بيد الكاذب كذب، كذب عملي. وكما أن الكذب اللفظي قبيح، الكذب العملي أيضا قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، فكيف بالحكيم المطلق تبارك وتعالى؟ إذن الله مقتضى حكمته أن لا يعطي المعجزة إنسانا كاذبا، فإذا أعطى المعجزة لأحد فذلك الإنسان إنسان صادق. وهذا معنى أن إعطاء المعجزة هو بنفسه إثبات للعصمة، لأنه إذا قال أنا كل ما أقول كل ما أفعل هو من الله والله يصدقه، يعني الله بعبارة أخرى يقول كل ما يصدر من هذا الإنسان من قول أو فعل فهو معصوم فيه، مطابق للواقع. هذا الدليل الكلامي على أن النبي معصوم، على أن النبوة مساوية للعصمة. نجي إلى الدليل النقلي، اقرأ قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه الآية إذا نحللها ونتأمل فيها، هذه الآية تشتمل على مقدمتين. المقدمة الأولى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني الهدف من إرسال الرسول طاعته، وهذا يعني أن كل ما يصدر من الرسول فهو طاعة، إذ كيف يأمرنا بطاعة شخص تصدر منه المعصية؟ إذن قوله الهدف من إرسال الرسول طاعته بمعنى آخر، بعبارة أخرى، أن كل ما يصدر من الرسول فهو طاعة لله عز وجل. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نجي إلى المقدمة الثانية، كل ما يصدر من الرسول طاعة، فهمناها من المقدمة الأولى، لكن ما هو السبب؟ لماذا كل ما يصدر منه فهو طاعة؟ هل السبب خارجي؟ هل السبب داخلي؟ ما هو السبب في أن كل ما يصدر من النبي فهو طاعة؟ لازم نحدد، هل هو سبب خارجي؟ هل هو سبب داخلي؟ لا يمكن أن يكون السبب خارجي، يعني أن الله بشكل مباشر يتدخل ويجعل كل فعل يصدر من النبي طاعة، الله تبارك وتعالى بإرادة مباشرة يتدخل كل فعل يصدر من النبي حول إلى طاعة. لو كان هذا هو السبب لخرج النبي عن كونه إنساناً مختارا، فقد الحرية، فقد الاختيار، صار مثل الآلة، الله يحركه، كل فعل خليه طاعة جبرا عليه وقسرا عليه، وهذا خروج عن الإرادة والاختيار، وهذا يتنافى مع القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني أنت تقدر تشرك. القرآن الكريم يقول ولو تقول علينا بعض أقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني يقدر يعصي. إذن لا يمكن أن يكون إنسانا مجبورا على الطاعة. إذن ما هو سبب الطاعة؟ كل أفعاله طاعة، وهذا يحتاج إلى سبب، والسبب ليس سببا خارجيا. إذن السبب في أن جميع أفعاله طاعة سبب داخلي، يعني قوة موجودة في داخله، قوة موجودة في كيانه هي التي تجعل كل أفعاله طاعة. فما هي تلك القوة؟ هي المسمات بالعصمة. مثل الآن الشجاع، ده نشوف إنسان شجاع، كل ما يمر موقف يصدر منه شجاعة، نسأل ما هو السبب وراء مواقفه كلها؟ إن كان سبب خارجي هذا معناه أنه إنسان ما يملك اختيار، إن كان سبب داخلي إذن ذلك السبب قوة نفسية تسمى بالشجاعة. الكريم جربناه في كل المواقف، شفناه كريم يبذل بلا توقف، نقول ما هو السبب في أن هذا الإنسان دائما يبذل ويجود؟ إما سبب خارجي هذا معناه إنسان فقد الاختيار، إما سبب داخلي هذا معناه أنه يحمل في شخصيته قوة اسمها الكرم. فكما أن الشجاعة قوة تبعث على الأفعال الشجاعة، والكرم قوة تبعث على أفعال الكرم، العصمة قوة في نفس المعصوم تجعله يختار الطاعة بدل أن يختار المعصية مع قدرته على ذلك، لكن هذه القوة تجعله أن يختار الطاعة. ففهمنا الآن العصمة سيطرة العقل الواعي على اللاواعي، وهذه السيطرة عبارة عن قوة يعيشها هذا النبي هذا الإمام، هذه القوة تجعله يختار الطاعة بدل المعصية، لذلك أمرنا الله بطاعته فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل الهدف من رسالته هو الطاعة، وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. العصمة مساوقة للعلم، ما يصير معصوم هو جاهل. وبما أن العصمة مساوقة للعلم، العلم درجات، العصمة درجات أيضا. العلم كما يقسمه علماؤنا، ما في وقت أشرح النقطة أعبر بها، إلى درجات: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، صدق اليقين. كل درجة من العلم تساوي درجة من العصمة. كلا لو تعلمون، يقول القرآن، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. طورت درجة العلم. ويقول في آية أخرى عندما يتحدث عن رؤية الموت فيقول فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. أعلى الدرجات، إن هذا لهو حق اليقين. بعد المرتبة الآخرة ألا وهي صدق اليقين، عندما ينعكس يقينه على كل أفعاله وأعماله يعبر عنه إنسان صادق اليقين. الإنسان الصادق اليقين من ينعكس يقينه على كل حركة، على كل سلوك، على كل تصرف يصدر منه يعبر عنه بصادق اليقين. وهذه الكلمة مرت عليك عدة مرات، صادق اليقين. مرت عليك هذه الكلمة في أحداث يوم عاشوراء: تالله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، وصل إلى أعلى الدرجات، نجل النبي المصطفى الأمين. يعني هذا الصدق منه جاي من ذاك، صدق الفرع من صدق الأصل، نجل النبي المصطفى الأمين. هذا الإنسان الذي عرف مستوى الإمام، هذا الإنسان الذي عرف مقام سيد الشهداء، هذا الإنسان الذي عرف مستوى العصمة والعلم لدى سيد الشهداء، بذل نفسه، آثر حياته كلها في سبيل سيد الشهداء أبي عبد الله. ولذلك عندما زاره الإمام الصادق زاره بهذه الكلمات العظيمة: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله، إلى أن قال: فنعم الأخ المواسي لأخيه. هذا هو، هذا الإنسان كانت تفتخر به أمه أم البنين، أم البنين المرأة العظيمة، يكفينا في عظمتها أن أولادها شهداء أربعة بذلوا أنفسهم بين يدي الحسين وفي سبيل دينهم ومبادئهم وقيمهم. هذا يكفينا في عظمة هذه المرأة الجليلة، هذه المرأة الجليلة كل ما عندها في سبيل الحسين، في سبيل الزهراء، في سبيل آل بيت رسول الله. ولذلك يقولون: لما جاء بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى الحسين، وين راح بشر بن حذلم؟ وقف عند بيوت الهاشميين ينعى مقتل الحسين، ونادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرايس منه على القناة يدار، ما بقيت هاشمية إلا وخرجت تنادي وحسينا. بعد وإذا بامرأة معصبة الرأس قالت: يا بشر قف قليلا، أريد أن أسألك، أريد أن أستفهم منك، من أنت؟ أنا أم البنين الأربعة. أنت أم البنين؟ بلى، أنا أعطيك الأخبار. يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون، قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر، قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان، قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. أخبرني عن الحسين. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا كفيه وفضخوا رأسيه. قالت: لا أريد أن تخبرني عن أحد، أخبرني عن حبيبي الحسين. قال: إذن خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين.
وحسينا ظلت تنادي وخجلتاه أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة تبني قبر إلى ولدها أبي الفضل وتجلس على القبر تنعى يقولون طبت النهار وطلعت عطشا ضامي وقلبك من لهيب العطشني ما صار مثلك يا ضي عيني بالأخوان ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاء يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتام حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلة بعد وما الخجال ان كان زينب دخلت وحسيناه ومصيبتاه سعد الله قلبها لو حضرت يوم عاشورة حيث أقبلت زينب بيدها الطفل الرضيع إلى أبي عبد الله أبا عبد الله أما لهذا الطفل من شربة ماء لقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما أما لهؤلاء الأطفال ما أما لهؤلاء المساكين ما قال لها ما الحيلة ما الخبر ماذا أصنع وقد حوصرنا ومنعنا من الماء فأقبلت إلى أبي الفضل العباس هذا الكفيل هذا اللي ما يرد كلمة لزينب وقفت عليه بأبيها وقفت عليه بأمها وقفت عليه بكفالته لها فلما رآها أقبل إلى أخيه الحسين قال أخي حسين لقد ضاق صدري وأنا أرى اليتامى يضجون العطش العطش إذن لي في المبارزة قال أخي إذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتات وتنبعث عمارتي إلى الخراب أنا لا أستغني عنك قال لا بد من ذلك يا أبا عبد الله لا أستطيع أن أرى اليتامى عطاشا أرى الأطفال عطاشا فلما أذن له الحسين نادى أخي زينب سكينة أم كلثوم أخرجنا ودعنا أبا الفاضل خرجت النساء هذه تشمه هذه تضمه أقبلت العقيلة زينب ضمته إلى صدرها تنادي في أمان عظم الله أجوركم انقلب على المعركة فرق الأعداء عن المشرعة نزل بالقربة ملأها فلما أحس ببرودة الماء مد يديه يريد أن يشرب فتذكر عطش أخيه الحسين انت تحفظ الأبيات بعدها طب الماي بس هيسر طب الماي بس هيسر غرف غرفة ليروي عطش تذكر لأنه خوه حسين وذب الماي من تشفى وتح شلون اشرب واخويا احسن ويا العطشان ويا شلون اشرب واخويا احسن وساكنة والحرام واطفال رض وظل قلبي العليل اشتعلني وأظن عمري انقضى والأجل قصر يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني، خرج بالقربة من المشرعة فرق الأعداء أراد أن يصل إلى الخيام، نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه، فتراكمت حوله الصفوف وازدحمت حوله الجيوش، عظم الله أجوركم، بينما هو يقاتلهم جاء سهم فوقع في القربة أراق ماءها، فتذكر عطش سكينة ودمعت عيناه، ثم بدأ يقاتلهم فحمل عليه لعين منهم يا أبا عبد الله، فضربه بالسيف على يمينه فقطعها، نادى والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، حمل السيف بشماله وهو يقاتلهم قتال المستميت، فكمن إليه لعين آخر فضربه بالسيف على شماله فقطعها، نادى ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار، الله أكبر يا أبا عبد الله، وقف مذهولا والدماء تشخب على جسده ودموعه تجري، فحمل عليه اللعين بعمود من حديد فضربه على رأسه فخر يخور في دمه، نادى عليك السلام أبا عبد الله، خرج الحسين من الخيمة وصل إلى جسده، مسح التراب عن جبينه، أخذ راسه وضعه في حجره، فقام أبو الفاضل ورمى برأسه على الأرض، قال أخي عباس لماذا إذا وضعت رأسك في حجري رميت به على الأرض؟ قال أخي حسين أنت الآن تضع رأسي في حجرك، وبعد ساعة من يضع رأسك في حجره؟ وعزم أن يحمله إلى الخيمات، قال لا يا أبا عبد الله، يقل حسين خليني بمكاني، يقل حسين خليني بمكاني، يقل ليش يا زهرة زماني، يقل واعد تسكن تراني، ثم انحنى عليه وهو ينادي بلسان الحايل يا خويا انكسر ظهري ولا صرت مركز يا خويا الكل يا خويا استوحدوني بعدك على واحد علي اليوم ينغم يا خويا العالم قلي وين هو يا نور العين دربي بيش جدي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني عباس ك كبش كتيبتي وكنانتي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة أبي الفضل العباس، نتوسل بأبي الفضل العباس. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله،
يا الله، يا الله، يا الله، يا الله،
يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله. اللهم بأبي الفضل العباس، اللهم بأمه أم البنين وإخوته الشهداء، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا وفرج همومنا وادفع غمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.